بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وبعد. ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الأحبة على موعد مع تكملة تجريد والكلام حول بعض مسائل الإيمان من خلال تجريد بعض الكتب المهمة أو الأصلية في هذا الباب. نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على موعد متجدد مع الحديث حول قضايا الإيمان. أظن إحنا تكلمنا هذا تقريبا الكتاب السادس أو السابع من التجريد، تكلمنا عن الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذاهبهم في مسائل أصول الدين ومسائل الاعتقاد، ثم تكلمنا عن الأصول التي بنى عليها أهل السنة مذهبهم في الاعتقاد، ثم تكلمنا بعد ذلك عن كتاب الإيمان عند السلف وجردناه، وكتاب مهم جدا وفيه مفاصل مهمة، وتكلمنا عن مذاهب الناس في الإيمان ومعنى الإيمان والكفر ومذاهب المرجئة وما إلى ذلك من أمور، ثم انتقلنا سريعا إلى كتاب في غاية الأهمية ألا وهو كتاب قضية الإعذار بالجهل، وكتاب كان في غاية الأهمية وأنا أراه من الكتب المهمة جدا جدا، وجردنا تجريد طيب. وأنت ستلاحظ في هذه الكتب أن المسائل قضاء الإيمان والإرجاء ومعنى الإيمان والكفر وما إلى ذلك، وهل الإيمان يزيد وينقص ولا لا يزيد وينقص، وهل هو شيء واحد أو ليس شيء واحدا، وهل يجوز الاستثناء فيه إلى غير ذلك من أمور. فواضح جدا فضل الله عز وجل أن القضايا متكررة تكررا شديدا، يعني الذي سيتابع معنا من البداية سيسهل عليه بعد ذلك أن ينظم كل تلك المعلومات في سلك واحد، ويسهل عليه استذكار ومراجعة مسائل الإيمان. على كل حال مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص، يعني أنا بدأت بهذه القضية لكثرة الكلام والحديث فيها وكثرة الخلل في الفهم أحيانا، وتجد الناس بين إفراط وتفريط، ناس يعني تكفر بالمعصية وبالكبائر، وناس لا تعذر بالجهل، ناس لا تعذر بالخطأ، وناس يعني قد تستحل الدماء بسبب التكفير أو ما إلى ذلك من أمور، وناس يعني تكفر من يعذر بالجهل، يعني التباس شديد. وهذا الإرجاء الذي نخر في عظم الأمة ومشى في دمها ونوع خطير جدا جدا، خاصة الإرجاء المعاصر، وتكلمنا عن شبهات المرجئة ورددنا عليها، وتكلمنا عن القائلين بالعذر بالجهل وأدلتهم والأصول التي بنوا عليها مذهبهم في ذلك، ورجحنا هذا المذهب وذكرنا أدلة كثيرة جدا، وتكلمنا عن الذين لا يعذرون بالجهل وأدلتهم والأصول التي بنوا عليها معتقدهم، وفي ذات الوقت رددنا هذه الشبهات. والكتاب ثري جدا ومليء بالأدلة ومليء بالأصول المهمة حتى في باب الإيمان والكفر. وبعد ذلك قلنا نأخذ فاصل سريع في الكلام حول جامع بيان العلم وفضله، جربناه لابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكتاب من الكتب المهمة والشيقة المهمة جدا لطالب العلم، يعني هناك أسس وأصول ينبغي أن يلزمها طالب العلم لكي يعني يسهل عليه التحصيل والسير في الطريق ولا يشعر بمشقة السير، ومعروف أن هذا الطريق طريق لاحد، وطلب العلم العلم كما يقال مذكر ولا يستطيعه إلا ذكور الذكور، وليس يعني ذكر الذكور هنا بمعنى أن الإناث لا يسرن في هذا الطريق، لكن المقصود أنه يلزمه قوة وعزيمة وهمة عالية جدا لا يستطيعها أي أحد، وإلا فمن النساء من هو أعظم همة وأعلى قدرا في هذا الباب من الرجال، وكما قال الأول ولو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ووعدناكم هذه الليلة إن شاء الله والليالي المقبلة أننا سنتكلم أو سنلف وندور سريعا في كتابين في غاية الأهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية. حقيقة الأمر أن هذين الكتابين تفرع عنهما كل من كتب على طريقة أهل السنة بعد ذلك، يعني رجعوا لشيخ الإسلام واستشهدوا بكلامه و بأدلته وتطابقوا معه وأخذوا عنه إلى غير ذلك، فلا تجدهم يبعدون أبدا عن هذا عن هذين النبعين الصفين. شيخ الإسلام معروف طريقته في تقرير مسائل الاعتقاد بصفة عامة، حتى في الردود هو يستند إلى ما أصله أصحاب القرون الثلاثة المتفضلة، يعني كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرون الثلاثة لهذا وإجماع الأمة في هذا الباب، ذلك أنت ستجده مضطردا جدا في أصوله ليس عنده تناقض في نوع من أنواع السلاسة والبساطة واليسر، لذلك يقبله الناس بسهولة. احنا مشكلة كما قلت لكم، مشكلة شيخ الإسلام تيمية ان الابحاث ليست ابحاث اكاديمية معاصرة مضطردة ابواب وفصول ومباحث وما الى ذلك، لكن الكتاب واسع جدا 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 ومشتت المعلومات في اماكن كثير. شيخ الإسلام يذكر مسألة ثم استطرد استطراد شديد جدا حتى تتوه انت وتنسى فيما كان يتكلم، ثم يرجع مرة أخرى لما كان يتكلم فيه. وهذه طريقة معروفة للشيخ رحمه الله تعالى، من أعظم كتبه في هذا الباب. وكلامه حتى في قضايا الإيمان ليس في هذين الكتابين، لكن تستطيع أن تقول أن هذين الكتابين متخصصان في هذا الباب، يعني يركزان على مباحث الإيمان والكفر على وجه الخصوص. كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل الذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في قضايا الإيمان متناثر جدا في كتبه، في طول وعرض كتبه، يعني التي منها إلى الآن لازلنا نسمع منها إلى الآن بمفقود ومخطوط ولم يطلع عليه، أشياء عجيبة جدا يعني. وقد فتح له يعني فتحا عظيما في هذا الباب. وحقيقة الأمر يا إخوة أنني دائما يعني كلما سرت في هذا الطريق أرى أن هذا الطريق يعني إنما هو لا يستطاع السير فيه إلا بالله ومع الله فقط. يعني تجد رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية في سيرته، رجل يعني كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى رجل عامة ينتشر بين الناس ويجاهد في سبيل الله وينصر المظلومين ويقارع الحجة بالحجة ويرد على الفرق المخالفة ويسجن ويطرد ويهجر إلى غير ذلك، ومع ذلك قد بورك له في تصنيفه بركة عظيمة جدا. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الصالحين وأن يطيب ثراه. فعلى كل حال يعني بركة عظيمة. وغيره يعني يظل في الطلب عشرات السنين ثم لا تخرج منه بشيء، لا في دعوة ولا في تأصيل مسألة علمية ولا حتى في فهم كلام العلماء ولا حتى في فهم المباحث التي يتكلم فيها على الوجه الصحيح. وهذا فضل الله. ولذلك أنا دائما ما أنبه يا إخوة أن العلم هبة من الله تبارك وتعالى، هبة ورزق. لا يشترط كل من صرف الطريق أن يرزق هذا الرزق الواسع وأن يفتح له هذا الفتح، لكن من أخلص النية وصرق مع الله تبارك وتعالى فإنه إن شاء الله يفتح له ويبارك له بركة عظيمة. فهذا الباب مبني على هذا، مبني على الافتقار التام لله تبارك وتعالى حتى يفتح لك. شيخ الإسلام لما تكلم في هذا الكتاب، إحنا طبعا هنمشي مع المباحث اللي تكلم بها الشيخ رحمه الله يعني سيرا، يعني هو ماشي بالراحة جدا. هو ما تكلم في صفات المنافقين وذكر الآيات التي ذكر فيها المنافقين، وذكر أن من صفات المنافقين الجبن والكذب ولا يألون المؤمنين خبالا والحقد والحسد وتسوءهم حسنة المؤمنين ويفرحون بمصائبهم. ومن أظهر طبعا خصائصهم أن ظاهرهم يخالف باطنهم، ومن أظهر خصائصهم الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وعدم التحاكم إلى الله ورسوله ورسول صلى الله عليه وسلم. هو هنا الشيخ رحمه الله ورضي عنه يخلط بين النفاق طبعا العملي والنفاق الاعتقادي، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة، والأصل فيه مخالفة الظاهر للباطن، بمعنى أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بخلاف النفاق العملي. النفاق العملي أنه يكذب، آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان، وفي الرابع في الحديث الآخر وإذا عاهد غدر. وبعض أهل العلم يقول لا تجتمع هذه في شخص إلا كان منافقا نفاقا أكبر، يعني كأنها علامة على النفاق الأكبر، ولكن إذا حصلت له واحدة من هذه ففيه خصلة من خصال النفاق لا يبرأ من النفاق كاملا حتى يدعها. ويتربصون بالمؤمنين الدوائر وحب الدنيا يملأ قلوبهم، وهذه آفة خطيرة جدا جدا. وأنا دائما ما أقول يا إخوة إن دراسة العقيدة بدون معالجة إشكاليات الموجودة في القلب وأمراض القلب هذه يعني تزيدك قسوة على قسوتك، إنما ينبغي أعظم باب يقربك الله عز وجل أنك تدرس أسماء وصفات، تدرس أبواب الإيمان، تدرس الغيبيات والجنة والنار والصراط وما إلى ذلك. هذا من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أعظم ما يرقق القلب. فإذا أدى بك إلى قسوة أن هناك خطأ في دراسة هذه المسائل، هذا دليل واضح على أن هناك خطأ واضحا في دراسة هذه المسائل. مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، شوية كده وشوية كده، يعني بعض الوقت مع المؤمنين وبعض الوقت الآخر مع غير المؤمنين، ويخادعون الله وهو خادعهم، هم يظنون ذلك، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا كلها من الصفات الخطيرة جدا. إنسان إذا وجد في نفسه أو وجد في نفسه صفة من هذه الصفات ينبغي أن يفزع ويخشى على نفسه، وهذا فقط يعني الحية التي إذا أصابها شيء من هذا تفزع وتحزن وتخاف وتقلق وتحاول أن تراجع نفسها وترجع مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى. يسارعون في الكفر، سماعون للكذب، وهذه صفة عظيمة من صفات المنافقين، سماعون للكذب لا سيما في أهل الإيمان، يتهمونك بشتى التهم ويسمعون فيك ويفرحون إذا سمعوا فيك ثلبا وافتراء وكذبا، ويعطون آذنهم لكل شائعة ويتولون نشرها، صدقوا على طول. لذلك شائعت يعني اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك، يعني الذي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ونشرها المنافقون بعد ذلك. من صفات أهل النفاق أنهم في الفتنة أكثر الناس طيشا، يطيش، يفزع، يخاف، يقلق، عنده نوع من أنواع الهلع الشديد، بخلاف أهل الإيمان تسكن نفوسه، يعلمون أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن كل شيء بيد الله عز وجل، وأنه الذي يأتي بالأشياء وهو الذي يصرفها، وبيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يسوق لك خيرا إلا الله، ولا يدفع عنك ضرا إلا الله، إلى غير ذلك. يعرفون في لحن القول، يعرفون في لحن القول، يعني كما يقال يعني وأمراض القلوب لابد أن تظهر على لمحات الوجه وفلتات اللسان، لابد شئت أم أبيت لابد. ففي قلوبهم مرض، طبعا مرض الشك والريبة والنفاق وما إلى ذلك، ويظنون بالله ظن السوء، ومن أعظم ظن السوء كما ذكر القرآن، يظنون أن الله لن ينصر نبيه، لن ينصر الدين، أن الكفار سينتصرون على المسلمين، أن دين الكفار أحسن من دين المسلمين، أن عيشهم أهنأ إلى غير ذلك، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما ذكر القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، والنفاق شعبة خطيرة جدا جدا. لذلك النفاق العلمي أو الاعتقادي أصحابه من أشد الناس عذابا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذلك بدأ الكتاب بهذا رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، عوراء تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. طبعا هم يأتون بالشعائر الظاهرة، بل كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أذكر أن بعض الناس قديما، رجل معروف بسوء السيرة وسوء السلوك، وكان دخلنا مسجد مرة، مسجدا من المساجد مرة نصلي، فقرأ يعني يذكر أو حكى لي أخ من الإخوة لما أذكر أنه دخل بعض المساجد مرة، دخل المسجد فوجد بعض الإخوة يقرأ بآيات بعض آيات الجهاد، فخرج من الصلاة وأخذ يصيح وهذا وأنت من الجهاديين ولماذا تأتي بهذه الآيات، سبحان الله سبحان الله، هذه علامة سوء. وهذا نتكلم عن الإيمان ومعنى الإيمان وما هو الإيمان، وخلي بالك في مبحث مهم جدا هتوسع فيه جدا هنا شيخ الإسلام، أنا لم أشأ أن أتوسع فيه في ونحن نتكلم في كتاب الإيمان عند السلف، المهم جدا 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 اللي هو الفرق بين الإيمان والتصديق، قضية الإيمان وقضية التصديق، أو بين المصطلحين. ذكر بقى كلام الفرق في الإيمان، وقال إن الإيمان الكرامية بيقول هو مجرد التصديق في الظاهر، وطبعا من تناقضتين، منهم قالوا تصديق في الظاهر ثم هو معذب أو مخلد في النار في الآخرة، يبقى نزعوا في الاسم بس. هنا شيخ الإسلام بينبه لنقطة مهمة جدا، إن من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة هذا غلط عليه، قالوا هو معذب في الآخرة، معذب في الآخرة. وذكر الخوارج وصفات الخوارج، وطبعا هو ذكر الخوارج في هذا الكتاب لسبب، لأن كثير من الناس يكفر الخوارج، وعايز يعرف من هم الخوارج وهي صفاتهم في الكتاب أو السنة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واللي حصل، ثم هو يرجع بعد ذلك إلى أقوال الصحابة في المسألة، هل الصحابة كفروا الخوارج أم لم يكفروهم؟ وذي مسألة في غاية الأهمية، هل الصحابة فعلا كفروهم؟ لأن ده نحن نعرف، لأن الصحابة حتى لو اختلفوا فهيبقى الاختيار جيد، يعني أنك تختار قولا من القولين بناء على الأدلة أو القرائن مفيش مشكلة، أما أن يذكر أن الصحابة أجمعوا على عدم تكفير الخوارج فبعد ذلك لا يستطاع تكفيرهم أصلا. فهو يتكلم وذكر قول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه أن الحديث صح في الخوارج من 10 أوجه، وذكر طبعا قصتهم، وذكر أثناء ذكر الخوارج ذكر حكم حرب البغاة، أحكام يعني حرب البغاة، يعني لما علي بن أبي طالب سئل عن هؤلاء الذين خرجوا عليه أكفار هم، قال لا إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، فعلي نفسه لم يكفر، والصحابة كانوا متوفرون في هذا الوقت، ولذلك شيخ الإسلام قال لا الصحابة لم يكفروا الخوارج. هو قال رحمه الله إنه لا يجهز على جريحهم، يعني إذا جرح جرحا شديدا لا يجهز عليه، لا يقتل ولا يتبع منهزمهم، الذي يفر خلاص يترك لا يتبع، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم. طبعا كل هذا لأنهم إنما قاتلوا بشبهة، هم أولا ليسوا كفار خلاص اتفقنا، وإنما قاتلوا بشبهة، وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون، ده الأصل. ودي لمحة مهمة جدا يا أخو، إن خلاص هو إن كان فكر عادي، يعني الأفكار الموجودة في المجتمعات بسيئها وجيدها والأقوال التي فيها غلو والأقوال التي فيها تساهل، هذه الأقوال وهذه الأفكار وهذه الحركة الفكرية هي موجودة يعني منذ فجر التاريخ ومنذ بداية الدعوة، لكن إنما كانت تقوم بالفكر. إمتى نبدأ نعمل سلاح؟ لو حملوا سلاح، ما لم يحملوا سلاح ويتبنوا العنف ويتبنوا قتل المجتمع ولغير ذلك يعني، ويستحلوا الدماء، بنقول لهم طب تعالوا بس الكلام اللي انتوا بتقولوه يا جماعه ده غلط، والصواب 1 2 3، وينبغي ان تفهموا الامور على وجهها الصحيح، الى غير ذلك من امور. فالاصل انهم لا يقاتلون الا اذا انتصبوا للقتال، بل يعظون ويستتابون، يعني تعرض عليهم التوبه من بدعتهم وباطلهم. الكلام ده مهم جدا جدا في حرب البغاة، وفيه ملح في غاية الأهمية كما ذكرت لكم. هذا كله طبعا ما لم يكفر هذا المبتدع ببدعته، وإحنا قلنا أن الصحابة كأنه إجماع، كأن شيخ الإسلام رحمه الله نقل الإجماع عن الصحابة أنهم لم يكونوا يكفرون الخوارج. طبعا لو هذه من البدع التي تكفر لا شك أنه تجري عليهم أحكام المرتدين. أما البغاة الذين لا يكفرون فدول بغاة، وأن لا يكفرون، فإذا كانوا لا يكفرون فيرثون ويرثون، ويرثون ويرثون، ودمهم في حال القتال هدر طبعا مهدور، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال، لأنهم خرجوا عليك وقاتلوا وبدأوا بالقتال، فنقول أموالهم خلاص يعني لا ترجع إليهم، والقتال أموالهم هدر ودماؤهم هدر. والأصح أنهم أيضا لا يضمنون، الأصح نعم أنهم أيضا لا يضمنون، يعني الذي أتلفوه من أموال أو دماء أو ما إلى ذلك لا يضمنونه على أهل العدل في حال القتال من نفسه، وما هذا من القواعد المكررة في حرب البغاة، في حرب البغاة. طيب وما أتلفوه في غير حال القتال من نفسه مال، هذا في غير حال القتال، هنا يضمنونه، هنا يضمنونه، ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب. طبعا شيخ الإسلام بيقول عندنا وعند الجمهور، وجوز ذلك أبو حنيفة، وذكر ده الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم. طبعا دي أحكام، حزمة أحكام مهمة جدا، يعني إن شاء الله لما نجي نشرح ونتكلم في الأحكام الفقهية هنلاقينا بنتوسع جدا في مثل هذه الأبواب، ويحسن بنا أننا في كل باب من أبواب العلم، يعني إذا كنا بنشتغل في باب الاعتقاد لا نتوسع في المسائل الفقهية جدا، إنما يلزمنا منها ما يخدم هذا الباب. وإذا كنا بنتكلم في اللغة فما تجيش مسألة لغوية، أنا محتاج أعرف النحو وأعرف المحل الأعرابي والمكان والسياق وما إلى ذلك، والكلمة مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة، والجملة لها محل من الأول، ده المعروف ده في النحو. لكن تجينا مسألة نحوية وأنا بشرح نحو، مسألة فقهية وأنا بشرح نحو، فأتوسع فيها توسع الفقهاء، هذا ليس من طريقة أهل العلم في هذا الأمر. طيب وبتكلم بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الخوارج، من يذكر حديث الخوارج يا شباب؟ حديث المشهور انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج اناس من امتي يقرؤون القران، يعني قال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم و صيامكم الى صيامهم ولذلك، يعني تحقرون عبادتكم الى عبادتهم. هو يقصد انهم اكثر يعني يجتهدون جدا في العباده، عندهم اجتهاد شديد في العباده، وهذا فيه دليل على أن مجرد الاجتهاد في العبادة ليس علامة صحة باستمرار، قد يكون علامة عدم فهم، قد يكون يجتهد ويتعبد على غير الهادي، على غير الطريقة المستقيمة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. ثم قال يمرقون من الدين. نعم الفرق كبير طبعا، كما قلت لك المسلم عادي الحجة بالحجة ويستتاب ويرد عليهم وتقام عليهم الحجة، لكن إذا قاتل قتل وانبنى عليها هذه الأحكام التي ذكرت لك. فتحقرون صلاتكم. ثم قال يمرقون من الدين، وهي هذه الجملة التي دار حولها الخلاف، يعني منهم من قال يمرقون من الدين يعني يقل إيمانهم، لا يفهمون الإيمان فهما صحيحا بس لا يخرجون خروجا كليا من الملة، ومنهم من قال لا إنما كفرهم بهذه القولة الخلاف في هذا، كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. وطبعا هذا الذي استدل به بعض الناس على بعض الجماعات الإسلامية أو ما إلى ذلك، إنما هو ضال ويعلم أنه ضال في مثل ذلك، يعلم أنه ضال في مثل ذلك، لأن الجماعات الإسلامية لا تخرج على الناس ولا تقاتل ولا يعني أتكلم بصفة عامة يعني بغض النظر عن أحكام بقى جماعات الجهاد وهل ما يفعلون صواب أو خطأ أو ما إلى ذلك، هذا له محل بحث آخر وبحث طويل عندي جدا، وهل يجوز أن يخوضوا في المدنيين أو لا يخوضوا في المدنيين، وهل يجوز قتال الغربيين أو لا، هذه مسائل كلها يعني مسائل كبيرة تحتاج إلى دروس وبيان مناطات هذه الأحكام. الأمر لا يطلق كده على علته، يعني الأمر هذا أمر في غاية الخطورة ومحتاج ضبط ومحتاج تمهل ورؤية في الأحكام وفي الكلام. فقول النبي لو جوز حناجرهم له معنيان، يعني لا تفقهه قلوبهم، هذه مصيبة، ولا يعطيك أهمية التدبر والفهم الكتاب والسنة، يعني لا ينتفعون بما تلوا من القرآن، لا ينتفعون، لا تنتفع قلوبهم بما تلوا، أو لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل منهم. طبعا المزيري ينقل أنه مذهب الشافعي وجماهير الصحابة أصحابه العلماء من العلماء أن الخوارج لا يكفرون، حتى الخوارج والمعتزلة والقدرية، وأحمد قال والقدرية لا تكفر إلا إذا أنكروا العلم، يعني علم الله السابق، الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، هؤلاء هم الذين كانوا يكفرهم السلف. طيب وطبعا احنا هنا هنوصل لقضية مهمة جدا، وهي ان الصحيح عدم تكفير الخوارج، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية على فكرة، والنووي للرواية فيها روايات كثيرة جدا، يعني كثرة، يعني يخرج من امتي، ان بعدي من امتي، سيكون بعدي من امتي، هذا كله هو ينسبهم الى امته صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا لا يخرجون من الملة، لا يكفرون كفر اكبر. يعني طبعا خوارج سموا في التاريخ بأسماء كثيرة جدا، منها الحرورية وأهل النهروان والأباضية، وقال الأباضية لهم أتباع هنا في دولة عمان الموجودة الآن أباضية، والأزارقة أتباع نفع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري، إلى غير ذلك من الأسماء التي سميت. طبعا هنا بقى هيجي بعض الناس يقول لك طيب يا مولانا الجماعات الجهادية والتكفيرية اللي موجودة على الساحة هل هي من الخوارج أو ليست من الخوارج؟ طيب وهنرجع بقى نخش في مناط، يعني ما الأشياء التي إذا توفرت في الشخص يطلق عليه خوارج؟ فيقول لك الأسماء التي توفرت في الشخص يطلق عليه خوارج، أولا أن يكون يكفر بالكبير. تقول له طيب وبناء عليه، يقول لك وبناء عليه فالقاعدة خوارج، وداعش خوارج، وجماعات الجهاد خوارج. تقول له طب ما الثلاثة دول يا مولانا منظروهم يقولون أنهم لا يكفرون بالكبيرة، فكيف جعلتهم من الخوارج؟ هكذا الإطلاق، فالإطلاق يحتاج إلى دقة. على كل حال أنا لا أناقش، لأن أنا فقط أثير بعض التساؤلات، لأن إحنا في النهاية طلبة علم. يعني إيه طلبة علم؟ يعني إحنا في النهاية نتكلم ونبوح بما أداه إلينا بحثنا العلمي واجتهادنا بناء على الأدوات اللي موجودة عندنا، مناش علاقة بقى باللي بيقول، مناش علاقة، لنا علاقة بالسياسة عاوزة حاجة كذا، ولا الحكومات بتطلب كذا عشان تتكلم بيه، احنا بنقول قال الله وقال الرسول وبناء على كلام الصحابة والإجماعات والأدوات التي وهبنا الله تبارك وتعالى، بنتكلم على أساس هذه الأدوات، لا علاقة لنا بأشياء أخرى. طبعا بعض الناس شيخ الإسلام له ملمح جميل جدا جدا أنا مش هتكلم فيه، طبعا احنا اتفقنا أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، يعني الذي يزني يسرق يغتاب ينم يكذب كل هذه من الكبائر، ومرتكب الكبيرة ليس بكافر، مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ده إجماع أهل السنة، إنما يكفره الخوارج وأصحاب المنهج الباطل، مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء عفى الله عنه وإن شاء دخل النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. فلا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده أصل من الأصول الكبيرة عندنا، إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة. طيب، ولذلك شيخ الإسلام له ملمح جميل جدا، يقول ولو كانت الكبائر كفرا ها اللي يحصل؟ قال لما حدت الحدود وأمر بقتل مرتكبها. يا سلام، يعني خلاص طالما كافر ومرتد يقتل، لكن شرعت الحدود من جلد ونفي وما إلى ذلك. فشرع الحدود دليل على أنه إيه؟ دليل على أنه لا يكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات لأصحابها، الحدود كفارات لأصحابها. فلو كان كافر ما كانتش الحدود تبقى كفارات، وما كانتش شرعت أصل الحدود، هو كفر وخلاص ويقتل. وطبعا احنا اتكلمنا عن الخلاف كثيرا، ان الخلاف في لعن المعين، وقلنا لعن المعين كتكفير المعين. لا تقل لفلان لعنه الله، لان اللعن الطرد من رحمه الله وكفر. وتقول الشيطان لعنه الله، ماذا المعاصي التي نص الشارع على كفر مرتكبها كترك الصلاه؟ لا، ما تمثلش هنا بترك الصلاه، لكن المعاصي التي نص الشارع على كفر مرتكبها ان كان مستحلا ده كافر باجماع، لكن بصفه عامه انما ورد كما قال ابن عباس كفر دون كفر، كفر دون كفر، ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس هو الكفر المخرج من الملة. لأن كما يقول شيخ الإسلام كل شعب المعاصي من الكفر، المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، يبقى المعاصي كلها من شعب الكفر. لكن ترك الصلاة ده أمر آخر سيأتي معنا في هذا الكتاب، نتكلم عليه. ترك المباني الأربعة، ترك مبنى من المباني الأربعة، الحج أو الصيام أو الزكاة أو الصلاة. والصلاة طبعا لها خصوصية كما سيأتي معنا وكما سأبين من كلام شيخ الإسلام ومن كلام الصحابة وبالأدلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لعن المعين، يعني اللعن كالتكفير. فمن قال لأخيه يا كافر ها فقد ها، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما تقول واحدة كافر كلمة الكفر مش سهلة، والتكفير ده حكم ضخم عظيم لا يقيمه أي أحد ولا يتكلم به أحد إلا العلماء الراسخون الذين يستطيعون أن يقيموا الحجة على الناس. يعني أي شخص وقع في كلمة الكفر، ليس كل من وقع في كلمة الكفر يكون كافرا، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع وإقامة الحجة عليه حتى نستطيع أن احنا نخرج المعين. لكن ممكن أنت تقول بإطلاق كده من فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي فعل كذا وجود شروط وانتفاء موانع حتى نستطيع أن احنا نطلق عليه كلمة الكفر، لأن هذه كلمة عظيمة، كلمة اللعن. الناس تستهين ولك لعنك الله لعنه الله، هذا ليس أمرا سهلا يا جماعة، هذا ليس أمرا سهلا. فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه اللعنة أو التكفير. والتكفير كاللعن بالضبط، بين الإطلاق وبين التعيين، بين إطلاق كلمة الكفر إذا وقع فلان في كذا فهو كافر، بين فلان من فعل كذا فهو كافر، وبين فلان كافر. فلان كافر دي مسألة كبيرة ليست سهلة، تحتاج إلى يعني كلام كبير. وشيخ الإسلام طبعا كما أسلفت معكم تكلم عن الفرق بين الإسلام والإيمان، ودي مسألة مهمة جدا، وهل هناك فروق. طبعا أننا ضمن الألفاظ ككثير من الألفاظ، إذا اجتمع افترق اجتمع، إذا اجتمع الإسلام يعنى به الأعمال الظاهرة، والإيمان يعني إذا هاتان الكلمتان ذكرتا في سياق واحد فيكون للإسلام معنى ويكون للإيمان معنى آخر. كون الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة. لكن لو قلت هذا المسلم فتعني به الإسلام والإيمان، ولو قلت هذا المؤمن فتعني به الإسلام والإيمان، وهكذا. يعني إذا اجتمع في سياق واحد افترق، يكون لكل كلمة معنى، وهذا ضمن حزمة كبيرة من الكلمات كذلك. وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكرت كلمة واحدة في السياق فيتشمل الأخرى، فيتشمل الأخرى. يعني إذا ذكر الإسلام فقط فيشمل الإيمان، إذا ذكر الإيمان فقط فيشمل الإسلام، وهكذا. طيب، وشيخ الإسلام تطرق في هذه المسألة، تطرق بأن الإنسان قد يرتكب كبائر وقد يعصي، ولكن هناك أشياء تكفر، أو يعني الله عز وجل يتوعد من ارتكب المعاصي والكبائر ومثل هذه الأشياء بالوعيد. لكن هذا الوعيد هناك موانع قد تمنع إنفاذه، بتسمى موانع إنفاذ الوعيد. وبالمناسبة كان أحد الإخوة الأفاضل التقط هذا العنوان وأخذ هذه الفقرة الصغيرة من كلام شيخ الإسلام، وبنى عليه بحث كبير جدا اسمه موانع إنفاذ الوعيد، دكتور عيسى بن عبد الله السعد، كتاب كبير طبعته دار ابن الجوزي، موانع إنفاذ الوعيد. فشيخ الإسلام بيقول لا، في موانع، يعني التوبة الصادقة تجب ما قبلها، التوبة النصوح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار وكثرة الاستغفار، الحسنات المحية، إن الحسنات يذهبنا، هذا كله يمنع من إنفاذ الوعيد، دعاء المؤمن للمؤمن. ويعني قد يرتفع الرجل في الجنة لا يدري بما، فيسأل فيقال بدعاء ولدك لك، ما يعمل للميت من أعمال، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. كل هذا من موانع إنفاذ الوعيد. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من موانع إنفاذ الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أصحاب الكبائر، ناس في درجة قليلة في الجنة فيرفعون فيها، ويشفع أحيانا، يشفع ورد الأثر بأنه يشفع في بعض أهل النار، يعني عمي أبي طالب قال: هل نفعت عمك يوما ما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو على ضحضاح من نار تغلي منهما رأسه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه شفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المصائب المكفرة، الأوبئة والطواعين والمصائب والهم والحزن، وإنسان قد يرتفع درجات عظيمة جدا في الجنة، ويأتي في صحيفته بحسنات وأشياء عجيبة في الميزان يوم القيامة، فيتعجب هذا، فيقال بالهم والحزن، هذا كله من المكفرات، هذا كله من موانع إنفاذ الوعيد. وكذلك ما يحصل في القبر، حتى عذاب القبر مما يخفف الله عز وجل ويكفر الله عز وجل به. وكان دائما بعض الناس يأتيني ويقول: يعني مات أبوه مريضا وكان عنده بعض المظالم، ثم يراه بعد ذلك وهو في يعني وقد امتن الله عز وجل عليه بالصحة، يقول: رأيته صحيحا معافى، كأنه مثلا لم يكن مريض كبد، أو لم يكن مريض كلى، أو لم يكن مصاب بكذا وكذا، فكأنه الله أعلم بشرى له بأنه قد استوفى أو قد كفر عنه بما لاقاه في القبر وبما رآه من المرض في الدنيا، سبحان الله العظيم. وكذلك أهوال يوم القيامة من المكفرات. وطبعا من أعظم ذلك رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ومغفرته، هذا بلا سبب أصلا من العباد سبحانه وتعالى، وردت الأحاديث بذلك. طيب، في مسألة زيادة الإيمان ونقصه، خلي بالك اللي يستفيد معنا فائدة عظيمة جدا الذي تابع معنا وذاكر معنا، اللي تابع معنا من أول للآخر هيجد أنه هو الآن كأنه بيسترجع، لأن إحنا بنزيد زيادات مهمة جدا، بس هيحس ما بيسترجع، لأن أصول المسائل أنا ذكرته وركزت عليها وكررتها وذكرت أدلتها قبل ذلك، فإذا كررت هذا فيكون خلاص كأنك يعني كأنك بتستذكر فقط. سريعا، وبيذكر مسألة الزيادة والنقص، معروف أن مذهب أهل السنة، بعد الآن إحنا تكلمنا قبل كده عن تعريف الإيمان سيأتي معنا، لكن مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، دي مسألة مهمة جدا، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، بعض السلف كان يتحرج من ذكر لفظة النسيان، يقول لك لا هو يزيد، والذين اهتدوا زادهم هدى مثلا، خلاص هو ذكرت لفظة الزيادة في القرآن العظيم ولم تذكر لفظة النقص، هو يعرف ان كل ما يزيد ينقص، هذا طبيعي، لكن هو يتحرج من ذكر لفظة النقص لأنها لم ترد في النصوص، بس هو ده مشكلته. يعني من أمثال هؤلاء على سبيل المثال الإمام مالك، وعنه رواية بأنه ينقص، في رواية وردت عن مالك رحمه الله تعالى بأنه ينقص. طبعا لما بدي نتكلم ابن المبارك وغيره يعني، لكن احنا لما بدي نتكلم، نعم ما شاء الله جزاكم الله خير، نتكلم بقى بعد كده عن الجماعة اللي هم مرجئة الفقهاء، هنتكلم على الإرجاء، احنا نتكلم عن الإرجاء، إرجاء جهم بن صفوان والكرمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية، ذكرنا كل هذا، لو أنكم تذكرون ذكرناه في إشكالات الأعذار بالجهل، وذكرناه كذلك في تجريدنا لكتاب الإيمان عند السلف، ودي مسألة مهمة جدا يا شباب، لازم تفهمها ولازم تعرف أقوال الناس وأقوال الفرق، معرفة أقوال الفرق القديمة والحديثة هم جدا في تصور مسائل الاعتقاد، في تصور مسائل الاعتقاد. وطالب علم العقيدة من أحوج الناس إلى ذلك، طالب علم العقيدة يا شباب من أحوج الناس إلى التوسع في الفهم والقراءة ومعرفة القديم والحديث وبناء أدوات، الأدوات كلها سواء يعني الأدوات والآلات، علم الآلات، أصول الفقه، أصول الحديث. النهاردة عندك مسألة عقدية مهمة، وهذه المسألة مبنية على حديث أنت لا تعرف صحتها وتريد أن تجتهد فيه اجتهادا خاصا، الأصول التي تستطيع منك تصحح وتضاعف، ويعني بناء على كلام أهل العلم المتقدمين في الباب وهكذا. مسألة مثلا قد تكون هي مشتركة بين أصول العقيدة وأصول الفقه والفقه، فلا بد يكون عقل كافي يؤهلك للنظر في مثل هذه المسائل، وإلا لن تخرج بشيء. إذا طالب علم العقيدة على وجه الخصوص هو من أحوج الناس إلى الاستقراء، كثرة القراءة، النام في القراءة والبحث وفهم أصول بقية العلوم الشرعية والعربية حتى يستطيع أن يبني أحكامه بناء صحيح. طيب يا جماعة، أنا قلت لك هو مشكلة الكتاب أنه مش منظم، يعني ممكن يجيب لك مثلا مفترض لما بيجي الجماعة اللي هم أصحاب الأبحاث المعاصرة يقول لك الجهم بن صفوان وبعدين الكلابية والكرامية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وأقوالهم في الإيمان وهكذا، يجيبها بالترتيب كده. لكن هنا الشيخ الإسلام يقول لك مثلا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء معروفين طبعا، قيل إن أول من قال بإرجاء الفقهاء هذا ذر الهمداني، وأخذه عنه حماد بن أبي سليمان، وأخذ عن حماد أبو حنيفة، ومن مرجئة الفقهاء رحمهم الله جميعا. فمشكلتهم ان هم ينكرون التفاضل، تفاضل الايمان ودخول الاعمال فيه، وينكرون الاستثناء فيه باعتبارات معينه. قال السنه بيقول لا، بيتفاضل بيزيد وينقص، الاعمال ركن في الايمان، يجوز الاستثناء فيه على اعتبار معين كما بينته وكما سابين ان شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا الجهم بن صفوان هو من الاقوال الغاليه جدا في تعريف الايمان، وده من يعني من الارجاء الغالي جدا جدا، يعني هو كل مجرد الايمان مجرد المعرفه، انك تعرف يبقى انت كده مؤمن، وان جهلت فانت هكذا غير مؤمن او كافر، يعني يرى ان الكفر هو مجرد الجهل فقط. ده الجهم ابن صفوان، ومعروف يعني نعيد بقى ونكرر اهو، بنكرر اقوال الفرق اللي انت لازم أن تحفظها اصلا في هذا الباب، كما يجب ان تحفظها في باب القضاء والقدر لما نيجي نتكلم عنه، وباب الاسماء والصفات، لان مسائل الاعتقاد أو أبواب الاعتقاد عبارة عن شبكات متماسكة، قلت شبكة عن بقية الشبكات لا يصح تصورك، تصورك يكون فيه خدوج ويكون فيه نقص ويكون فيه عدم فهم، لابد من التشابك، هكذا في تشابك وفي تماسك شديد وفي لحمة تجمع الجميع، يعني في سلك كده يجمع جميع المسائل. لو أنت لم تستطع أن تسلك هذه المسائل كلها. طيب يا شباب، فالجهم بقى خلاص بيقول كده، بيقول تعرف الايمان مجرد المعرفه والكفر مجرد الكفر. ابن كلاب قال هو قول اللسان واعتقاد القلب. هو هنا عمل ابن كلاب، ابن كلاب هنا اخرج اعمال الجوارح، ابن كلاب هنا اخرج اعمال الجوارح من الايمان. احنا بنقول فيها ان هي ركن في الايمان، لا يصح الايمان الا به، لان احنا بنقول ان من اعظم تعريف اهل السنه، معنا كم التعريف في هذا الايمان، قول وعمل، قول باللسان وقول القلب اللي هو التصديق، وقول وعمل القلب من الإخلاص واليقين والإنابة والخشية وإلى غير ذلك، وعمل الجوارح، هذه كلها متلازمة، هذه كلها أركان في الإيمان، لا يصح الإيمان بدونه. فهو بيقول لا، بيقول قول اللسان واعتقاد القلب. طبعا الأشاعرة في الغالب والماتريدية كلابية أصلا في هذا الباب. الكرامية قالوا قول اللسان دون تصديق القلب، مجرد قول اللسان قالوا آه. طيب يا جماعة، طيب ازاي يعني يبقى راجل قال بلسانه لا اله الا الله محمد رسول الله وما صدقش بقلبه ويدخل الجنة؟ قالوا لا، ما احنا بنقول ان هو مؤمن في الدنيا بس يعذب ويخلد في النار في الاخرة، ازاي ما تعرفش؟ والله بس خد انت يعني حاول قدر المستطاع انك تلتقط ما اقوله لك. طبعا مقالات الاشعري في الباب مهمة جدا، وكثير من الفرق، وبعض يعني الشيخ صفر الحول له كتيب صغير في المسألة دي كويس جميل، وبعض المعاصرين كتبوا في الباب، وفي أصول بقى كتاب الشهرستاني على ما فيه من بعض الأشياء، كتاب الملل والنحل لابن حزم، كتاب مقالات الأشعار من الكتب العظيمة جدا والتي كان يركن إليها ابن تيمية كثيرا في نقله لكلام أهل الفرق، كأنه يقرر أن الرجل دقيق في كلام في نقل كلام أهل الفرق، يعني في هذه الأبواب مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. طيب يا شباب، الجماعة الكرامية قالوا قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا وعذاب في الآخرة، وأنا قلت لكم ده كلام يعني إيه في نوع في تناقض شديد. من الأشياء التي يعني وقع بسببها الخوارج والمرجئة في هذه الأقوال المخالفة لأقوال السلف، إن هم بيقولوا الإيمان شيء واحد، يبقى معنى إنه شيء واحد إنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه إذا زال بعضه زال كله، إذا زال بعضه يعني لو شيء راح منه يبقى كله راح. أهل السنة يقول لا، هو بيزيد وينقص، هو ليس شيئا واحدا يتفاضل أصحابه فيه، إذا زال بعضه لا يزول كله. فيقول لك لا، يعني لا يا جماعة؟ قال لك لا، هو أنتوا كلامكم خطأ. طب إحنا كلامنا خطأ ليه؟ قال لك إحنا عندنا لو عندنا مركب من المركبات، يعني لو أن عندي هذا الكوب، لو أنا قلت أن هذا الماء هو عصير ليمون، عصير الليمون عبارة عن إيه؟ عن ثلاث مركبات. المركب الأول الماء والليمون والسكر، ثلاث مركبات. لو أنا شلت منه الليمون، ها، هل يصبح اسمه عصير ليمون؟ لا، لا يصبح اسمه عصير ليمون، يصبح ماء بسكر، يعني ينزع عنه الاسم. أيوة، هو فعلا نزع عنه الاسم، لكنه هي أشياء، بقي السكر وبقي الماء، لم يزل كل شيء، لم يزل كل شيء. وهذا الخطأ في استدلاله، وهذا الخطأ في السرد. صحيح، في بعض المركبات إذا زال بعضها زال كلها، وهناك بعض المركبات التي إذا زال بعضها لم يزل كلها، ومنها الإيمان، ومنها الإيمان كما سيأتي معنا وكما بين شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه. فأهل الحديث وجمهور السلف، أهل الحديث وجمهور السلف والصحابة وأمة التابعين بيقولوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويجوز الاستثناء فيه. وقول عمير بن حبيب الخطمي هو بيقول كده، بيقول ان الاعمال ركن في الايمان، ده قول اهل السنه اصلا. طبعا يعني تعريف الايمان كتيره جدا، يعني كما قلت لكم اجمع واعظم تعريف من هذه التعريف ان هو قول وعمل. بعضهم قال قول وعمل ونيه، اكيد زياده النيه مهمه، ولا القول والعمل بدون نيه لا ينفع. بعضهم قال قول وعمل ونية واتباع السنة، طبعا إذا كان في قول وعمل وإخلاص وما فيش اتباع السنة، ها، قال كما في حديث عائشة في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فدي مسألة منتهية. ومنهم من قال قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح. الشاهد أن أجمع هذه التعريف هترجع في الآخر أن الإيمان قول وعمل. طبعا كلمة قول القلب كلمة غريبة، وحتى لا يقال قول القلب إلا بالتقييد، يعني لا نقول قول القلب إلا بالإيه، لابد أن نقيد الكلام، مش الكلام مطلق هكذا. لو قلنا قول اللسان دون اعتقاد القلب، يعني لو واحد قال لا إله إلا الله وإياكم يا شيخ عبد الرحمن، لو واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك بقلبه، ده اسمه إيه؟ ها؟ ها؟ ده منافق، ده منافق، يعني يبطن خلاف ما يذكر. طيب عمل بجوارحه، صلى وصام وزكى وعمل كل حاجة وحج كمان، لكنه لم يأتي بعمل القلب، غير مخلص وغير موقن وعنده شك ويرى أن الإيمان دين غير صحيح، ده ينفع عمله؟ هذا كذلك من أعمال المنافقين، هذا كذلك من أعمال المنافقين. ولا شك أن دخول أعمال القلب أولى من دخول أعمال الجوارح، هي أصل في الإيمان أصلا. الجوارح كلها باتفاق الطوائف كلها اشتدوا جدا على المرجئة، يعني يرون أن قولهم قول شديد وفيه إشكاليات كبيرة جدا، حتى أن إبراهيم النخعي كانوا أشد الناس مخالفة للمرجئة وشدة عليهم، وكانوا يقولون طبعا في الإيمان. طب المرجئة بصفة عامة، سواء قالوا أن الإيمان هو قول اللسان بس، أو قول اللسان وعمل القلب وأخرج أعمال الجوارح، أو قالوا أن أعمال الجوارح شرط في كمال الإيمان وليس شرط في صحة الإيمان، هذا كله السلف بدعوه، هؤلاء الطوائف كلهم بدعهم السلف وأغلظوا القول فيهم، لكن في حقيقة الأمر لم أحد بتكفيرهم، وده مستفيد عن السلف. طبعا احنا هنقول ان فيه يعني احيانا لو انت جيت تاخد مفردات الخلافات بين المرجئة بطوائفهم المختلفة وبين اهل السلف، ستجد احيانا ان الخلاف خلافا لفظيا، مجرد اللفظ والمعنى واحد، وفي كثير من الحالات ستجد ان الخلاف خلاف معنوي جذري، يعني يكون يقول ان هو لا يزيد ولا ينقص، إنه شيء واحد إذا زال بعضه زال كله، إنه لا يجوز الاستثناء فيه، إنه لا يزيد ولا ينقص، كل هذه خلافات حقيقية معنوية، ليست خلافات لفظية كما هو واضح يعني. طيب طبعا كثيرا جدا ما تجد في كتب الاعتقاد أنهم يقولون أن الإمام أحمد قد كفر الجهمية، قد كفر الرافضة، قد كفر، فعلا هذا صحيح أن الإمام أحمد قد يكفر، لكنه يكفر العموم ويكفر الأقوال، لم يذهب أحد أحمد رحمه الله إلى تكفير الأعيان، لم يكفر أعيانهم كما هو معلوم، ولا كل واحد قال إنه جهمي كفره أحمد، وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره أحمد رضي الله عنه. فهنرجع تاني نقول ان الجهل بيجعل الايمان مجرد تصديق القلب خلاص بس، حتى لو لم ينطق، لو لم ينطق، حتى لو لم يعمل، حتى لو لم يعمل. ده قول غالي جدا في الارجاء، وحتى هذا القول تجده منتشر. يعني انا مشكله ان غلاة المرجئة المعاصرين للاسف الشديد ستجد ان معظمهم، للاسف ستجد ان معظمهم ماذا، ها، غلاة في الارجاء. يقول لك بس طالما قلبك سليم بقى، لا صوم ولا صلاه ولا زكاه ولا ذكر ولا عباده ولا اي حاجه خالص، ولا حتى اي، فيخرج كل شيء. طب اقول لك طالما قلبك سليم وطالما في ايمان، احنا مؤمنين بالله يا عم. طب يا عم ما دليل هذا الايمان؟ ما علامته؟ ما الذي أظهره هذا الإيمان؟ لا شيء، هذا غلوب، كأنهم جهمية. الإمام أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان كانوا يجعلون الإيمان قولا واعتقاد القلب، حتى محمد بن كلاب وأمثاله. يعني الكرامية قالوا قول اللسان دون تصديق القلب، وقالوا أنه مثله يعذب في الآخرة ويخلد في النار كما ذكرت له. أبو عبد الله الصالح قال إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته بس، ولكن له لوازم إذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب. طب يا سيدي ما هو يعني لو اللوازم لم تأتي لم يكن صدقا؟ طيب، طب ما تقول ان عدم وجود الاعمال دليل على ان ما فيش تصديق في القلب وخلاص، يبقى ما فيش تصديق في القلب، ما تقولش ان هو تصديق القلب وخلاص. يعني تحس ان في خلل في العبارة، خلل في التقعيد، خلل في التقعيد. الامام الاشعري له قولين كما تعلمون وكما ذكرت انا واسلفت في المسألة، والباقلاني وابو المعالي قالوا الايمان هو مجرد تصديق القلب. طبعا القول الثاني الامام الاشعري كقول السلف وأهل الحديث، طبعا هو وجمهور أصحابه الإمام الحسن الأشعري على القول بالاستثناء، قالوا بجواز الاستثناء في الإيمان. يعني الاستثناء يعني أقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن إن شاء الله. طب ليه نقول إن شاء الله؟ طبعا إن شاء الله قد ترد على أوجه، ترد من باب عدم تزكية النفس، فده لا شيء فيه. فهو إن شاء الله يعني أنت لا تزكي نفسك، لا ترى يعني ولا تزكوا أنفسكم، أو ترد بمعنى الشك، إنك بتشك في إيمانك. وهذا طبعا هي المشكلة هنا. الإمام الغزالي عنده طبعا، وهناك الاستثناء باعتبار الموافاة وخاتمة الإيمان. يعني تقول، وديا بنوها على أصل فاسد، وهذا القول مبتدع لم يقل به أحد من الصحابة. هذا القول اللي هو الاستثناء باعتبار الموافاة قول مبتدع لم يقل به أحد من الصحابة. إنه تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لا على ماذا أموت، لا أدري على ماذا، قول مبتدع. والاعتبار الموافاة مبتدع جدا، لأن هنا هتقول أن الله عز وجل يكره المؤمن حال إيمانه لأنه علم أنه سيموت على الكفر. لا، الله عز وجل إذا كان مؤمنا أحبه، إذا فسق أو كفر أبغضه، إذا آمن مرة أخرى أحبه، وهكذا. وطبعا ده مبني على المسألة الأصلية اللي هي مسألة الأفعال الاختيارية. مش كده أنا بقول لك إن مسائل الاعتقاد زي ما هيجي معنا كده، مسائل كده يمكن فصل بعضها عن بعض، صعب جدا إنك تفصل بعضها عن بعض، هذا أمر في غاية الخطور، ما ينفعش. الإمام الغزالي لما اتكلم عن الاستثناء في الإيمان قال إيه؟ له أربع وجوه. قال إن قد يكون بعدم، يعني باعتبار عدم تزكية النفس، إنك لا تزكي نفسك، أو من باب التأدب مع الله، أنت لا تدري، فتأدب مع الله إيه؟ لا تجزم، أو إحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله عز وجل، أو الشك في كمال الإيمان لا في أصله، شك في أصل الإيمان كفري خرج من الملة. قال أو الشك في كمال الإيمان لا في أصله. وأنا قلت لكم من القول الاستثناء باعتبار الموافاة خاتمة الإيمان، هذا لم يقل به أحد من السلف. والإمام الماتريدي اللي هو أبو منصور يقول الإيمان هو ما في القلب، والقول الظاهر شرط، يعني هو لا يشترط القول الظاهر في الإيمان، في إثبات الإيمان، يقول شرط لثبوت أحكام الدنيا بس. ده كلام مرجئة الفقهاء. طبعا لو احنا تكلمنا وإياكم يا رب وإياكم الخلاف معهم، نستطيع احنا نقول ان بدعتهم بالنسبة لبقية المرجئة بدعة خفيفة. طبعا لو احنا ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية هو الذي يدخل الفقهاء في مسألة الإيمان في أهل السنة، حتى الشيخ يوسف الغفيص والشيخ عبد العزيز الرضحي يثبتون بيقولوا ان ابن تيميه بيقول انهم من اهل السنه. وصراحه انا لم اجد هذا لشيخ الاسلام الا ان كان من اهل السنه بالمفهوم الواسع، يعني الذين هم في مقابل احنا نقول مثلا الاشاعره والماتريديه واهل السنه، نستطيع ان نجعل هؤلاء كلهم اهل سنه في مقابله الرافضه مثلا الذين يسبون الصحابه ويطعنون فيهم، ولهم مسائل مخالفه كبيره في باب الاعتقاد. لكن ان نقول ان الاشاعره والماتريديه من اهل السنه بالمصطلح، لا، هم ليسوا من اهل السنه، هم مخالفون لاهل السنه في باب القدر، هم مخالفون لاهل السنه في باب الاسماء والصفات، هم مخالفون لاهل السنه كما اثبتنا هنا في باب الايمان، وهكذا حتى في بعض المسائل الغيبيه كما سياتي معنا ان شاء الله، وهنتكلم عن باب الغيبيات ان شاء الله، وانا وعدتكم انني ساشرحه كاملا من كتاب الشيخ الالباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد على الخلافات الكبيره التي كانت تدور كثيرا بيني وبين الشيخ في خاصه في مسائل الايمان، وهذا اثبته في مقدمه الكتاب. فان شاء الله بعد ما ننتهي من ابواب الايمان اللي وعدتكم بها، احنا قلنا هننتهي من الايمان الاوسط ثم الايمان الكبير، ثم نشرح الكتيب الصغير ده الجميل اللذيذ كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام، ثم بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى هنعمل ايه؟ بعد ذلك هندخل في ابواب القدر، هنشرحها برضو بصوره لطيفه وجميله من خلال كتابين كده صغيرين، وليكن من اهمهم كتاب شفاء العليل لابن القيم ان شاء الله. بس هنسبقه ببعض المباحث اللي هنوضح فيها ابواب القدر ومراتب القدر ومنزلته وكلام اهل السنه والفرق المخالفه لاهل السنه في هذا الباب. ثم بعد ذلك سنتكلم في باب الاسماء والصفات الصغرى وما الى ذلك ان شاء الله تبارك الله عز وجل المعونه والتيسير والتوفيق. طيب، طبعا انا قلت لكم ذر الهمداني هو اول من قال ببدعه مرجئه الفقهاء، ومتوفى 85 هجريه. طبعا من الادله على ذلك ما قاله احمد في السنه، وغير واحد من الائمه قال انما ظهر الارجاء بعد فتنه ابن الاشعث. فتنه ابن الاشعث طبعا كانت سنه 81 هجريه كما تعلمون. مرجئه الفقهاء كانوا ائمه في العلم، طبعا مرجئه الفقهاء احمد بن ابي سليمان، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هؤلاء الأئمة كبار في العلم، كانوا أئمة في العلم والدين والزهد والعبادة. يعني لماذا أنا أقدم بهذه المقدمة؟ حتى أقول أن قولهم في هذه المسألة لم يكن عن هوى، بس هو ده المقصود، لم يكن عن هوى يستعينون به على ترك العمل، ولذلك لم يكفرهم أحد، وإنما بدعوا قول ببدعية القول مشهور ومعروف، لكنهم لم يكفرهم أحد. وأنا ذكرت لك يعني محمد بن أبي سليمان إمام كبير في العلم والعمل والزهد والخوف من الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام أبو حنيفة، والإمام أبو حنيفة إمام كبير في العلم والعمل والزهد واللغة والعبادة، وذكر عنه أشياء صحت عنه أشياء عجيبة في العبادة، مسألة أنه يصلي مثلا العشاء يصلي الفجر بوضوء العشاء ومحافظته على الوضوء وكثرة ختمه لكتاب الله عز وجل وتدبره إلى غير ذلك من أمور. فلم يكونوا يستعينون بمسألة القول بأن الأعمال ليست من في داخلة في مسمى الإيمان، بأنهم يتركوا الأعمال، وإنما قيل ذلك عن تأويل أخطأوا فيه رحمهم الله ورضي عنهم وعفى عنا وعنهم. فبصفة عامة لو قلنا المرجئة يقولون كده، إذا أطلق لفظ المرجئة هكذا فإنما نعني به مرجئة الفقهاء، ده طبعا في كلام السلف وكلام شيخ الإسلام. يعني إذا وجدت أحد من السلف اللي هو قبل شيخ الإسلام وشيخ الإسلام يقول المرجئة يقولون كذا، فأعلم أنهم يقصدون به في الغالب إذا أطلق اللفظ إنما يعنون به مرجئة الفقهاء. طبعا علماء الفرق المقالات يدخلون تحت المرجئة بصفة عامة الأشاعرة والماتريدية ومرجئة الفقهاء والجهمية، طبعا على اعتبار الخلاف الموجود في هذه المقالات، على اعتبار في المقالات والارجاء درجات كما هو معلوم وكما اسلفنا. طبعا مرجئة الفقهاء قد تجد احد رجلين، واحد يقول ان العمل ليس من الايمان، لكن عمل الجوارح لازم لايمان القلب، ويقول بامتناع الايمان اذا ترك الانسان عمل الجوارح. هنا نقدر نقول ان الخلاف هنا خلاف لفظي ولا وفيكم بارك ولا خلاف معنوي، هنا يبقى خلاف لفظي، طالما كده كده اعمال الجوارح لازمه خلاص. التاني هيقول العمل اصلا ليس من الايمان او لا يلزم. هنا طبعا الخلاف خلاف معنوي وخلاف كبير يعني. لعلي اكتفي بهذا القدر هذه الليله، اسال الله ان يفهمنا واياكم وان يتقبل منا ومنكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.